السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة والتي نسلط فيها الضوء على واقع المدينة المقدسة في ظل الأعياد والتصعيد الصهيوني. وحوارنا مستمعينا الكرام مع نخبة الضيوف المختصين في هذا الجانب، وسيكون معنا في هذه الحلقة ضيوفنا الكرام عبر الهاتف الأستاذ سعيد بشرات الباحث في الشأن الصهيوني، وكذلك السيد خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار، والدكتور زياد بحيص كاتب ومختص بشؤون القدس والقضية الفلسطينية. طبعا مستمعينا الكرام، لا يخفى على أحد ما يقوم به الاحتلال الصهيوني، لا سيما الصهاينة، وما يقومون به من أعياد يهودية تسعى لتكريس المخططات لبناء الهيكل والحرب الديمقراطية على القدس. قال نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال الأعياد اليهودية عزل المسجد الأقصى والبلدة القديمة عن محيطها الفلسطيني، وعزل الإنسان المقدسي عن تواجده في المسجد والبلدة القديمة، وجعل المدينة عاصمة لمشروع الدولة اليهودية. بسمكم نرحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ سعيد بشرات الباحث في الشأن الصهيوني. سيد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
الأعياد اليهودية على الأبواب، وستشهد الأيام القادمة سلسلة من هذه الأعياد في واقع تزداد فيه المدينة المقدسة من عوامل التهويد، من اعتقالات وإبعاد، وكذلك هدم لبعض المنشآت في إطار الخطة الخمسية، والعنوان الأبرز فيها أسرلت المنهاج في المدينة المقدسة. من خلال اطلاعكم عن كثب وما يدور في أروقة الإعلام الصهيوني، كيف ترى المشهد؟
والله أرى، بسم الله الرحمن الرحيم، أرى مشهد قاتم جدا، خاصة في ظل هذه الحكومة التي يقودها هذه المجموعة من المتطرفين، اللي يعتبر تغيير الواقع في القدس بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص هو عبارة عن مشروعهم، وعبارة عن تاريخهم وأيديولوجيتهم وتفكيرهم وممارستهم الآن اللي بيطبقوا فيها في ظل سماح نتنياهو لهم بذلك، وسماح الجو العام الذي يسود في المنطقة بشكل عام وفلسطين بشكل خاص. هناك ضغوط كثيرة يتعرض لها الفلسطينيون، محاولات لقمع أي قدرة على مقاومة الاحتلال، على الاعتراض، هناك مشاريع يسوقها الاحتلال من تطبيع وما إلى ذلك من أجل عزل القضية الفلسطينية والاستفراد خاصة بالمسجد الأقصى. هناك جو للأسف قاتم محبط، لكن رغم ذلك لا تزال القدس هي القدس التي فيها ما فيها من الرجال الذين يحمون المسجد الأقصى، يحمون المدينة المقدسة، يتولون الغالي والنفيس من أجل الصمود ومقاومة أي مخطط للاحتلال، وهم الرجال المعول عليهم في الفترة القادمة، خاصة أننا نتحدث عن القدس المغلقة التي لا يستطيع الكثير من الفلسطينيين الوصول إليها، وبالتالي هم رأس الحربة في هذه المرحلة للوقوف أمام هذه المشاريع المرعبة التي يعد لها الاحتلال، وخاصة أن الأيام القادمة ستشهد أعياد خطيرة. شاهدنا نماذج من ما قد يحدث في فترات سابقة، وخاصة يتوقع في عيد رأس السنة أن يقوم المتطرفون المستوطنون بممارسة شعائر أو طقوس دينية، خاصة نفخ البوق أو الدخول المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، وقد يقتحم مرة أخرى المتطرف إيتمار بن غفير مع قيادات يمينية أخرى المسجد الأقصى لتثبيت حالة وربما يقومون أيضا بالصلاة داخل المسجد الأقصى. فالصورة بشكل عام للأسف قاتمة، لكن هناك أمل بشباب القدس، أمل بمرابطي المسجد الأقصى،
نعم.
أمل في أن هذا الشعب لا يمكن أن يرضخ لممارسات الاحتلال. وكما نعلم القدس هي خط أحمر وزر أحمر أيضا يمكن أن يفجر المنطقة كلها إذا ما تجاوز الاحتلال حدود التعامل مع هذه الأماكن المقدسة التي تمس عقيدة كل مسلم.
نعم، أمام مشهد المدافع الذي تفضلت به بين المقدسي وبين غلاة المستوطنين الصهاينة والمتطرفين من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، لكن من خلال متابعتك يعني ونشاهد يعني ما ينادي به المستوطنون من توفير حافلات مقارنة بالعام الماضي من حيث الحشود لأعداد المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، كيف ترى هذه الزاوية؟
اليمين بشكل عام يعمل على حشد أعداد ضخمة للدخول إلى المسجد الأقصى، لكن كما نعلم هناك أمرين مهمين من الأمور اللي بتحد القيام بممارسات كبيرة داخل المسجد الأقصى. الأول الخوف من انفجار المنطقة، من اندلاع ثورة فلسطينية خاصة إذا ما تم ممارسة أمور خطيرة داخل المسجد الأقصى. وأمر ثاني أن الاحتلال ليس كله مجمع على اقتحام المسجد الأقصى، وهناك فتاوى تمنع هذا الاقتحام، وبالتالي من يقتحم المسجد الأقصى هم فقط مجموعة الصهيونية الدينية التي
نعم.
يتبناها
نعم.
تمار
لكن
بن كبير
يعني تأتي
وسموتريتش
هذه الاقتحامات بغطاء من حكومة الاحتلال وتوفر لها الأمن
بكل
بشكل
تأكيد. ولا يوجد شيء يحدث في المسجد الأقصى
نعم
نتنياهو مش موافق عليه، كلها
نعم
موافق عليه، وأصبح برنامجه هو برنامج سموتريتش وإيتمار بن كبير.
نعم
والرفض أو القبول هو في إطار المزاودات، يعني مين بيسبق أول هو مزاودات لا أكثر، لكن كخطة وبرنامج وأسلوب عمل كلياتهم يهدفوا لنفس المشروع، لأنهم يروا في القدس والمسجد الأقصى نقطة إذا سيطر عليها الاحتلال فقد سيطر على القدس، وبالتالي سيطر على فلسطين. لحد الآن هناك مقاومة فلسطينية، هناك رباط فلسطيني، هناك خوف ورعب من للاحتلال من أي ردة فعل فلسطينية، وهذا شيء يجب أن نعززه كفلسطينيين، يجب أن يعززوا أهالي القدس، ولا يأتي ذلك إلا بدعمهم والشد على إيدهم والوقوف إلى جانبهم والغضب إلى غضبهم كي يستطيعوا أن يحموا المسجد الأقصى ويرابطوا فيه، خاصة في الأيام القادمة. نحن ذكرنا في البداية نتحدث عن أيام خطيرة جدا وفيها نوايا لاقتحام والقيام بممارسات وطقوس يهودية في
نعم.
المسجد الأقصى.
سيد سعيد يعني أختم معك في هذه الزاوية من حيث كيف يعني يتعاطى أو تتعاطى المستويات الأمنية في دولة الاحتلال وكذلك الإعلام العبري حول التخوفات الأمنية من يعني أن تقوم المقاومة الفلسطينية أو المقدسية بتنفيذ عمليات كما السابق. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد سعيد بشارات الباحث في الشأن الصهيوني، كان معنا في هذه الحلقة الخاصة حول واقع القدس في ظل الأعياد والتصعيد الصهيوني. بالعودة لك سيد سعيد، يعني كنت أتحدث عن البعد الأمني، يبدو أننا إذن معنا السيد خالد أبو هلال. سيد خالد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، كان الحديث يدور مع ضيفنا الكريم السيد سعيد بشارات الباحث في الشأن الصهيوني حول قيام المتطرفين بالتحشيد للأعياد الصهيونية، وهناك يعني نظرة وبعد أمني لهذا الجانب، كيف ترى يعني الواقع الفلسطيني من خلال المكونات الفلسطينية جمعاء في مجابهة هذا العدوان الصهيوني تحت مظلة الأعياد اليهودية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية لكم الأستاذ سعيد ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني. أعتقد أخي الكريم أن يعني من المعروف تاريخيا أن الصراع على مدينة القدس هو صراع طويل وممتد منذ اللحظات الأولى التي تم فيها احتلال القدس، والاحتلال يضعها في عين العاصفة، يستهدفها بين قوسين كعاصمة موحدة له كما يدعي، وهو يعمل لأجل ذلك منذ سنوات طويلة. الأعياد على مدار السنوات الطويلة الماضية كانت مناسبات يهودية خالصة يقوم من خلال بتأدية طقوسهم التوراتية وخرافاتهم، لكن الجديد في الأمر هو مجموعة من الاعتبارات. الأول أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة منذ تشكيلها وتأسيسها وفيها بعض العناوين اليمينية التي وضعت ضمن برنامجها استهداف مدينة القدس وتهويدها، واستهداف المسجد الأقصى المبارك تحديدا، ليس فقط بالتقسيم الزماني والمكاني، وإنما في إطار معلن ومعروف قالوا فيه أنهم ذاهبون باتجاه يعني هدم المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل المزعوم. وأنا أعتقد أن هذه الخرافات قد قطعوا فيها شوطا طويلا، حتى وصلوا إلى مرحلة استيراد البقرات الحمراء التي أشرف مستويات رسمية في الحكومة على استقبالها في المطار وتربيتها، والآن يعد لها وينتظر أن تبلغ من العمر عامين. مرة أخرى خرافات يهودية لكنها تنعكس على مدينتنا المقدسة، تنعكس على مسجدنا الأقصى المبارك، تنعكس على يعني مصير مدينة القدس. هذه الحكومة ضمن أجنداتها وضعت حسم ملف القدس من خلال التضييق على أهلها وتهجير أكبر قدر ممكن منهم، وكذلك في نفس الوقت الذهاب باتجاه تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، الاختفاء أداء الطقوس التلمودية والصلوات الملحمية وما شابه من هذه الطقوس والخرافات اليهودية التلمودية. في النتيجة نحن نتحدث أن الاحتلال ذاهب باتجاه يعني استهداف المسجد الأقصى بشكل مباشر، والأعياد اليهودية باتت تمثل فرصة ومناسبة يستغلها هؤلاء المتطرفين من أجل تجديد خرافاتهم وتكثيف اقتحاماتهم. أنا أريد أن أذكر قبل عامين فقط يعني وصل الأمر إلى حد أن تعلن المقاومة الفلسطينية معركة سيف القدس لأجل الدفاع عن المسجد الأقصى، ولأجل الدفاع عن أحياء مدينة القدس، ولأجل الدفاع عن أبناء شعبنا ووجودهم في القدس. وبالتالي نحن أمام موسم من الأعياد اليهودية التي تمثل فرصة لهؤلاء المجرمين بتصعيد عنوانهم واستهدافهم للمسجد الأقصى المبارك.
نعم، ابقى معنا سيد خالد. بالعودة لك سيد سعيد، كنت قد تحدثت عن البعد الأمني، كيف يتناول أو تتناول المستويات الأمنية وكذلك الإعلام هذا الجانب، لا سيما وأن في الأعياد الصهيونية كان للمقاومة الفلسطينية بصمة بتنفيذ عمليات بطولية.
طبعا بلا شك الجهات الأمنية دائما تحذر من انفجار الأوضاع، دائما تحذر من أن القدس يمكن أن يكون الشرارة التي يمكن أن تشعل حرب دينية في كل الشرق الأوسط. أيضا الإعلام يركز على أن هناك استفزازات للمستوطنين، هناك ممارسات يمكن أن تؤدي إلى انفجار القدس، لكن كل هذا الحديث يقابل أن هذا اليهود المحتل لا يريد أن يتراجع، لا يريد أن يعترف بخطأه، لا يريد أن يعترف بأن القدس ليست له، لا يريد أن يعترف بأن أي مساس في المسجد الأقصى قد يؤدي إلى اشتعال المنطقة كلها. كل هذه الأمور يعلمها الاحتلال، يعتمدها المستوى السياسي والمستوى الأمني والمستوى الإعلامي، لكن الكل مصر على غلطه، وهذا شيء يبدو أنه في ثقافة ونفسية وعقلية وتربية هذا المحتل. وبالتالي هو يعلم لكن لا يريد أن يتراجع، هو يعلم حجم وخطورة ما يقوم فيه لكن مصر على هذه الممارسة اللي بكل تأكيد فجرت انتفاضات سابقة لأنها مست المسجد الأقصى، وقد تفجر المنطقة هذه المرة لأن الأوضاع ليست متعلقة فقط في المسجد الأقصى والقدس، لكن في كل فلسطين سواء في الضفة الغربية أو في الداخل المحتل أو في قطاع غزة. فبالتالي هو يعلم بالمجمل، يعلم لكن لا يريد أن يتراجع، سواء المستوى الأمني أو المستوى الإعلامي اللي بيتحدث عن كل هذا التفاصيل اللي بحكي لك عنه.
أشكرك جزيلا سيد سعيد بشارات، الباحث في الشأن الصهيوني، والعودة لك سيد خالد أبو هلال. يعني أمام هذا المشهد المؤسف والمحزن والاستهداف الكبير للمسجد الأقصى المبارك، كيف يعني تبدو معالم الجهد لفصائل العمل المقاوم بالتصدي لهذه الاقتحامات ومنسوب الاحتلال يزداد يوما بعد يوم؟
يعني اعتقد ان الخيار الفلسطيني، الخيارات الفلسطينيه محدوده جدا، ونحن امام اتجاهين. الاتجاه الاول هو دوما كنا نقول ان تصعيد المقاومه الفلسطينيه، تصعيد عمليات المقاومه بكل اشكالها تحت عنوان الدفاع عن المسجد الاقصى وحمايته من الاستهداف، هذا هو العنصر الاساس في تغيير الحراك الصهيوني نحو استهداف المسجد الأقصى المبارك. وأنا أريد أن أذكر أنه عندما تصاعدت عمليات المقاومة الفلسطينية دفاعا عن المسجد الأقصى وانتقاما لما يحدث في ساحاته وباحاته، صدرت قرارات سياسية وأمنية وعسكرية بل ودينية، فتاوى دينية من حكامات صهاينة كانوا يقولون أن اقتحام، أن الدخول إلى المسجد الأقصى ومن يدخل المسجد الأقصى هو آثم، وبالتالي الذي دفع المستويات الأمنية أو العسكرية أو الدينية الصهيونية إلى تجريم ومنع اقتحام المسجد الأقصى من قبل المغتصبين الصهاينة هو انتيادة وتيرة العمليات الفدائية انتصارا للمسجد الأقصى. لذلك ليس أمامنا إلا التأكيد دوما أن خيارنا الوحيد في الدفاع عن المسجد الأقصى وتصعيد عمليات المقاومة بكل أشكالها دفاعا عنه. الأمر الآخر هو سيف المقاومة المشرع منذ سيف القدس وحتى الآن. العدو السوري يدرك جيدا أن المسجد الأقصى يمثل صاعق تفجير ليس فقط لمدينة القدس وليس فقط للمنطقة الفلسطينية، وإنما أيضا لكل محور المقاومة في المنطقة. والكل يعلم، أعتقد أنه بات معروفا ومألوفا، أن العنوان القادم لأي معركة أو مواجهة مع الاحتلال هو المسجد الأقصى، وأن هذا العنوان تحديدا سيمثل سببا كافيا لمعركة تشمل كل ساحات محور المقاومة، الذي يعني واضح أنه تفاهم فيما بينه أن معركة القدس هي ليست معركة فلسطينية بحد، وإنما هي معركة عربية ومعركة إسلامية تستوجب دخول كل المحور في أي مواجهة قادمة دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك. من هنا يأتي دور الأمة العربية والإسلامية التي لها واجب ليس فقط على المستوى الوطني والقومي وإنما أيضا على المستوى العقدي والديني، أن المسجد الأقصى هو قبلتها الأولى وهو ثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وأن الدفاع عنه ونصرته هو واجب على كل المستويات.
نعم، في جانب ما تفضلت به هناك تهديدات من قبل يعني دولة الاحتلال الصهيوني لفصائل العمل المقاوم والتلويح بحرب أو فتح جبهات، كيف تتابع المقاومة الفلسطينية هذه التحديات الكبيرة من تهديدات وأيضا من استهداف للمسجد الأقصى المبارك؟
أولا باعتقادي أن التهديدات الصهيونية الصادرة لشعبنا ولفصائلنا وقيادات الفصائل الفلسطينية هذه خرافات، وهذا يعني هذا لا يثق في عضد أي فلسطيني ولا أحد يعني يتعامل مع هذا التهديد بمنطق الاعتبار. نعم، إن كنا نأخذ هذه التهديدات بجدية على مستوى أن الاحتلال سيدفع ثمن أي حماقة أو عدوان يرتكبه، لكن هذا الأمر لا يثني أحد على المستوى الفلسطيني. على العكس أخي الكريم، الذي يهدد هو المقاومة الفلسطينية، والذي يوجه تحذير الاحتلال هو المقاومة الفلسطينية. نحن الذين نقول للاحتلال أن أي عبث بالمسجد الأقصى المبارك وأي عبث بواقع مدينة القدس وأي تغول على أبناء شعبنا في القدس، نحن الذين نقول للاحتلال أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن سيف القدس الذي شرع في العام 2021 جاهز لكي ننتصر لمقدساتنا ولمدينتنا المقدسة في أي لحظة يسترجب الأمر ذلك. وأنا أعتقد أن غزة التي يمثل التهديد الصهيوني لها في الفترة الأخيرة رأس الحربة هي التي تتقدم الصفوف من أجل أن تشغل الاحتلال وأن تدافع عن الأسرى وعن المصرى وعن المسجد الأقصى. وأعتقد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد حراكا فلسطينيا مرة أخرى مبادرا للدفاع عن المسجد الأقصى، وليس فقط وحمايته وتسليل احتلال زمن عدوانه، وليس فقط الانتظار حتى يرتكب هذا العدو المجرم عمقات جديدة.
نعم، لكن في حال ارتكب الاحتلال الصهيوني المزيد من الحمقات التي يعني تفضلت بها في وصفك لهذا المحتل الغاشم، يعني ألا يضع المقاومة الفلسطينية في تحدي جديد والمطالبة بتنفيذ عمليات نوعية كما شهدت الأيام السابقة؟
بالتأكيد يضعها في تحدي، وهي جاهزة لهذا التحدي على مستوى الدعوة والحث والعمل والدعم والإسناد السياسي والمعنى واللوجستي من أجل تفعيل المقاومة في مدينة القدس وفي الضفة الفلسطينية الباذلة بشكل عام. كل الساحات الوطنية الفلسطينية في الداخل وفي الخارج تقوم بدورها وواجبها في تأجيج الحالة النضالية والكفاحية على مستوى الأرض الفلسطينية، وتحديدا كما ذكرت لك في القدس وفي الضفة الفلسطينية الباذلة. هذا أمر من نافلة القول، والاحتلال يدرك جيدا أن هذا الأمر هو يعني يتطاول، يهدد، يزبد، يرغي، لكنه يعلم أن كل الساحات الفلسطينية تقوم بدورها وواجبها دون اعتبار أو اكتراث لهذه التهديدات الصهيونية الفارغة. النقطة الأخرى موضوع أنه يضع المقاومة في تحدي، نعم، ومن الذي قال أن المقاومة تفر من هذه التحديات؟ على العكس، أعتقد أن المناورات التي أجريت خلال الأيام القليلة الماضية، الركن الشديد 4، وجهت كثير من الرسائل للاحتلال، ونحن بصراحة يعني ولا زمن الخوف من الاحتلال، ولا زمن وضع اعتبارات لهذا الاحتلال. الاحتلال ينتقل تدريجيا من مراحل الهجوم والاستئساد والتطاول إلى مرحلة الانكفاء خلف الجدر وإنشاء جدر عاجلة بينه وبين أمتنا العربية الإسلامية وشعبنا الفلسطيني. الاحتلال ينكفع في تدريباته كلها تحت شعار كيفية الدفاع عن الجبهة الداخلية، وكيفية تأمين ملاجئ للمقتصدين الصهاينة، وكيفية التعامل مع سقوط آلاف الصواريخ في المقاومة، كيفية حماية منشآته الاستراتيجية. هو مشغول في فكر كيف يدافع عن جبهته الداخلية، بينما شعبنا الفلسطيني ومقاومته تتقدم خطوات كبيرة إلى الأمام. كل تدريبات الركن الشديد العام الماضي وهذا العام هي في اتجاه هجومي، هي في اتجاه كيف يمكن للمقاومة أن تحرر الأرض الفلسطينية وتطرد هذا الاحتلال، كيف يمكن للمقاومة أن تخطف جنود. هذا العام تقدمت المقاومة خطوة إضافية، كيف يمكن أن تحرر الأرض وتسيطر عليها ولا تنسحب منها، وإنما تتقدم لتحرر مرة أخرى، وهذا على مستوى البر وعلى مستوى البحر. هذه رسائل أخي الكريم الاحتلال يدرك جيدا، كان يراقبها عبر منظومته الاستخبارية في الجو وفي البحر، وهو عاجز عن أن يطلق رصاصة واحدة، وهو يرى كل قادة المقاومة بسلاحهم وبزيهم وبعتادهم وبسياراتهم يراقب ذلك ويتقطع حصارات ولا يجرؤ أن يطلق رصاصة باتجاههم. نحن في زمن كما ذكرت أخي الكريم تجاوزنا في التهديدات الإسرائيلية، المقاومة لها اليد العليا بإذن الله سبحانه وتعالى.
أشكرك جزيلا السيد خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار، وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور زياد بحيسك الكاتب والمختص بشؤون القدس والقضية الفلسطينية. دكتور زياد، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. يعني من في إطار المتابعة لحالة التهويد للمدينة المقدسة وما يسمى بالأعياد اليهودية مقارنة بالعام الماضي، هل سيكون طابع التهويد لهذه المدينة ولا سيما الأعياد اليهودية مختلف نوعا ما عن السابق؟
الحقيقة تنظر جماعات الهيكل المتطرفة والصهيونية الدينية عموما لأن هذه الحكومة الحالية حكومة نتنياهو السادسة هي فرصتهم التاريخية، إذ لم يحصلوا على مثل هذا النفوذ السياسي في الكيان الصهيوني من قبل، وبالتالي هم يتعاملون مع هذا الزمن باعتباره زمانا نادرا لفرض تغيير في الحقائق لتصفية قضية فلسطين من بوابة القدس ومن بوابة المسجد الأقصى تحديدا. مودريتش حينما يتحدث عن أمل واحد في هذه البلاد بمعنى أن اليهود فقط الذين لديهم أمل في أن يكون لهم كيان سياسي وهوية وحضور، هو يقصد أن سياسته يريد من خلالها أن يقتل أي أمل في قلوب الفلسطينيين، وهذا الأمل في أي حضور سياسي، ليس فقط الحضور السياسي بل في حضور ثقافتهم وفي حضور دينهم وفي حضور مقدسهم. وهذا يفسر أنهم ينظرون إلى المسجد الأقصى بوصفه بوابة قتل هذا الأمل، فإذا صفي المقدس وغيرت هويته سوف نسلم لوهمهم بأن هذه الأرض لم تعد لنا، وبأن هذه الأرض قد باتت يهودية، وسوف نستشعر تحت ضغط القوة أننا فشلنا. هذا ما يتفكر به الصهيونية الدولية، تفكر بأنها تستطيع أن تجر الكيان الصهيوني إلى معارك قتالية تؤدي إلى تغيير هوية المسجد الأقصى وإلى طرد الفلسطينيين أيضا وإلى سيطرة على الضفة الغربية، وهذه كلها أوهام في أوهام. ولذلك اليوم حينما تستخدم هذه الآيات الهدف منها حقيقة في المسجد الأقصى هو أولا نقل المسجد الأقصى من مساحة المقدس الإسلامي الذي هو تحت العديان لكن ما زال بهويته وصلافه الإسلامية إلى المقدس المشترك، وهذا يتم بعدة وسائل. الوسيلة الأساسية التي يركزون عليها هو استعراض الطقوس التوراتية في المسجد الأقصى، ولذلك يركزون على الأعياد لأن لها طقوسا خاصة. فمثلا هذا الموسم القادم في 4 أعياد أساسية، رأس السنة العبرية يريدون فيها نفخ البوق، أيام التوبة يريدون فيها أن يقتحموا المسجد الأقصى بلباس التوبة وبلباس الكهنة الأبيض باعتباره أحد أدوات التوراتية واستعراضه في المسجد الأقصى، يوم الغفران يريدون أن يستعرضوا فيه الصلوات والاقتحام في يوم مقدس كونهم يعتبرون أن جميع الأفعال فيه يجب أن تكون فقط للصلاة والعبادة ومحاكاة قربان الغفران. وثالثا يأتي عيد العرش الذي يبدأ من 39 إلى 17 ويريدون فيه إدخال قرابين نباتية للمسجد الأقصى. كل هذه الاستعراض للطقوس التوراتية لا يقصد الصلاة ولا يقصد التقرب إلى الرب وفق أي ديانة، إنما هو في حقيقته يقصد تحويل هوية المسجد الأقصى من مقدس إسلامي إلى مقدس يهودي، يقصد إحلالا دينيا، إزالة هويتنا، تصفية حضورنا ووجودنا من بوابة المقدس. ولذلك نجد أن هذه الطقوس تركز على أشياء محددة، على جوانب محددة التي تحقق لهم هذا الهدف السياسي، فهم يؤمنون بها نعم لكن يعملون على توظيفها لتحقيق الهدف السياسي الذي هو تغيير هوية المسجد الأقصى، تحويله إلى مقدس مشترك، تمهيدا لتحويله إلى هيكل. على مدار السنة لدينا 4 أعياد من هذا النوع تستخدم لتطبيق هذه الأجندة، وإلى جانب ذلك لتوسيع مساحة التقسيم الزماني والمكاني ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهذه الأعياد هي الفتح العبري الذي كان في شهر 4 وأدى إلى معركة الاعتكاف، والذكرى العبرية الاحتلال الكامل لمدينة القدس التي كانت في شهر 5 الماضي، وما يسمى بذكرى خراب الهيكل التي كانت يوم 27/7 الماضي، وموسم الأعياد الحالي. لأن هم يركزون على موسم الأعياد الحالي لسببين، أولا لأن هذا أطول موسم أعياد، بمعنى أن هناك 22 يوم، يعني هذه أيام الأعياد تمتد وتتوزع على مساحة 22 يوم، وبالتالي لديهم فرصة للحشد وللاقتحام والاستعراض أشكال مختلفة من الطقوس، وبالتالي عادة ما يدخر لهذا الموسم من العدوان أكبر الأهداف وأكثرها تغييرا في هوية المسجد الأقصى. الأمر الثاني هو أن هذه المناسبات كلها توراتية، لا يوجد من بينها موسم قومي صهيوني، وبالتالي هي لها بكل الأحوال أشكال دينية وطقوس محددة، وهو ما يعطيهم الفرصة للعمل على أجندتهم الدينية بشكل مريح. هذان السببان هما اللذان يدفعان جماعات الهيكل والصهيونية الدينية لأن ترى في هذا الموسم موسم استثنائي بالنسبة لها في كل سنة. ولذلك إذا رجعنا في تاريخ المواجهات للدفاع عن المسجد الأقصى فنجد أن هذا الموسم قد شهد 4 مواجهات كبرى للدفاع عن المسجد الأقصى. شهد المجزرة الأقصى في شهر 10/1990 التي أدت إلى موجة جديدة في الانتفاضة الأولى. شهد انطلاق هبة النفق في 29/9/1996، شهد انطلاق انتفاضة الأقصى في 28/9/2000، وشهد انطلاق هبة فتاكين في في 13/2015 أربع مواجهات كبرى دفاعا عن هوية المسجد الأقصى. كان هذا الموسم الثوراتي العدواني من العدوان والإحلال في المسجد الأقصى هو محطة انطلاقتها.
نعم.
لأن الصهيونية تستثمرها ضد المسجد الأقصى.
نعم. الدكتور زياد، أمام يعني هذا السرد التوضيحي الذي تفضلت به والذي يحمل دلالات خطيرة جدا على المدينة المقدسة، لو أردنا النظر من زاوية الأمة العربية، كون أن القضية الفلسطينية وعنوانها المسجد الأقصى المبارك شبه مغيب عن العمق العربي والإسلامي، لما يتعرض له المسجد الأقصى؟
في الحقيقة لا شك أن الأمة تدفع ثمن تقبيلها وتفريقها. يعني لا ننكر أن اليوم ما يزال المشروع الصهيوني الخنجر المزروع في قلب أمتي، ما تزال الدول مقسمة ومغيبة إرادة شعوبها للحفاظ على مصلحة وتفوق هذا الكيان الصهيوني. ورأينا حينما كانت هذه الأمة عبرت عن نفسها بموجة من الثورات، كيف جاءت موجة من الثورات المضادة لتؤيد وتحبط هذه الإرادة. لماذا؟ لأن المشروع الصهيوني ما زال حيوياً والاحتلال والدعم الأمريكي من خلفه ما زال قائماً. هذه المقدمة مهمة لذلك، أن هذه الأمة إرادتها مغيبة وليست حرة في التعبير عن ذاتها، لكن حينما تتاح لها الفرص الاستثنائية لفعل ذلك مثل ما حصل في عام 2021 أو ما حصل في عام 2017 فإنها تسارع إلى ذلك. لا يجب أن نفقد الأمل والرهان على قلوب هذه الأمة.
نعم. يعني
هو الذي ما زال يدعو ويدفع الكثيرين لأن يمد فلسطين ويمد القدس وقطاع غزة بكل ما لديه من إمكانات على محدوديتها وعلى قلتها وعلى الحصار المفروض عليها. لكن لا شك أننا بحاجة إلى زيادة موقع وعي المسجد الأقصى في
نعم. وهذه النقطة على وجه التحديد، وعفوا على المقاطعة دكتور زياد، يعني عن حالة الوعي أتحدث، هل تدرك الجماهير المسلمة والأمة المسلمة حالة الخطورة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك؟ وأنت يعني استفدت في الحديث حول هذه الجوانب والتطورات في عملية التهويد للمدينة المقدسة.
لا شك أن هناك إدراك، لكننا إدراك منقص. هذا الإدراك هو الذي دفع الناس للتظاهر بالملايين حينما أعلن ترامب القطع في مكانتين سنين. هذا الإدراك هو الذي دفع الناس لكسر الحدود في بعض المحطات في 2021. لكن هذا الإدراك ما زال منقوصا وما زال يحتاج إلى فقله وإلى إعادته إلى الواجهة، خصوصا مع إشغال الناس بيوميات حياتهم، مع إشغالهم بقضاياهم الداخلية، ومع محاولة اليوم لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي وسائل مفتوحة، أصبحت وسائل تبثيث للوعي العام، تستحدث رفع منسوب المحتوى الذي لا قيمة له وتغييب أي محتوى له علاقة بفلسطين ولا بالأقصى ولا بالحق ولا بالأمة ولا بمحاربة الشذوذ. كل ما له علاقة بالقيم يحارب اليوم لكي يعلو الزبد. لكن أنا أعتقد أن القرآن رسالة خالدة ما زالت محفورة في قلب هذه الأمة، وأن المسجد الأقصى آية في كتاب الله، وأننا مطالبون بالعمل على استعادة هذه المكانة وإزلاء ما عليها من غبار وما تراكم عليها من درن. لكن إذا ما استطعنا فعل ذلك فإن البواب أحد البوابات الأساسية هو أن يستمر المسجد الأقصى عنوانا للمواجهة وعنوانا يستدعي المسؤولية العربية والإسلامية، ويضطر الجماهير لأن تتجمع وتحتشر لأن تقف إلى جانبه، يستفزها بأن عليها واجبا إخلاقيا لابد لها أن تعود إليه. وهذا شاهدنا في محطات كثيرة. أنا أعتقد معادلة مترابطة، بقدر ما يخوض المرابطون معركتهم في القدس وبقدر ما تقف معهم المقاومة حينما ترى ذلك مناسبا وتقرر أن ذلك في مصلحة فلسطين وفي مصلحة الأمة، فإن الأمة ستقف أكثر مع القدس وستجد أن مركزية القدس قد عادت إلى وعيها.
نعم.
وليس أدل من ذلك على من معركة في سيف القدس التي أعادت بوصلة المقاومة إلى الضفة الغربية.
نعم. من هذه الزاوية، نعم من هذه نعم. الزاوية، ألا يدرك الاحتلال الصهيوني أن سيف القدس ما زال مشرعا، وأن أي حماقة بحق المسجد الأقصى المبارك سيدفع ثمنها غاليا؟
لا شك أن الاحتلال لا يمكن أن يسلم لهذه المعادلة بمواجهة واحدة ولا بتجربة واحدة، وأنه سيحاول أن يكسرها وأن يكرس أن المقاومة في غزة لا تستطيع أن تلتحم بمعركة القدس فيما تريد. ولا شك أننا بالمقابل معنيون بزيادة عناصر القوة المتاحة، لأن المقاومة قادرة على الرد ليس من غزة فقط، بل هي موجودة في الضفة الغربية وهي حاضرة عبر الحدود، وبالتالي يصبح هناك مساحة لمفاجأته. أنا أعتقد أن اليوم الاحتلال حتى ندرك ذلك جيدا يتجه نحو المزيد من التدين وإلى إعادة تعريف الصهيونية باعتبارها حركة دينية وقومية في نفس الوقت. ولا أظن أن من الممكن ردعه فقط عن عدوان على المسجد الأقصى، ما دام محتلا للأقصى سيبقى العدوان عليه قائم. وبالتالي فإن الوسيلة الوحيدة لتحقيق ردع ناجز للاحتلال هي إيصاله إلى النقطة التي يشعر فيها أن بقاءه في الأقصى أصبح عبئا، لأنه لا يمكن إلا أن ينتحب من المسجد الأقصى. قبل ذلك لا يمكن بنظري باعتقادي أن تبنى أي معادلة ردع معه.
لكن يعني أختم معك بهذا السؤال، كيف ترى المشهد في الأيام القادمة أمام يعني الاستنفار الصهيوني من أجل اقتحام المسجد الأقصى المبارك، ممارسة الطقوس والأعياد خلال الأيام القادمة، وبين تهديدات المقاومة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث في المدينة المقدسة؟ قراءتكم للمشهد.
أعتقد أن الاحتلال كان يدرك جيدا أن سماء فلسطين ملبدة غيوم عاصفة قادمة بمواجهة كبرى، ولذلك عمل جاهدا على أن ينزل عند شروط الحركة الأخيرة لكي يثنيها عن إضرابها الذي كان مقررا أن يبدأ اليوم، لأنه يدرك أن تزامن إضراب الحركة الأخيرة يستمر لأسابيع مع عديان على المسجد الأقصى يستمر لأسابيع سيكون فتيل الاشتعال لمعركة إقليمية، ولذلك هو يحاول تفكيك هذه العناصر التي تؤدي إلى هذه المعركة. وهو وقف نفس المشهد في بداية رمضان عندما كانت الحركة الأخيرة ذهب إلى إضراب في يوم الأول من رمضان وهو لديه عدوان على المسجد الأقصى في الأسبوع الثالث من رمضان. ورغم أنهم تمكن من ثني الحركة الأخيرة عن إضرابها باستجابته لشروطها وبتراجعه، إلا أنه كان على حافة المواجهة في رمضان. المشهد يتكرر اليوم. كادت القضية أن تنفجر معا إلى جانب البناء المتواصل للمقاومة، إلى جانب الحصار المستمر على قطاع غزة، إلى منعه للتصدير، إلى جانب سياق المقاومة القائمة في الضفة الغربية، سياق الجريمة التي يتخذ منها ستارا لعمليات اغتيال المنهجية في الأرض المحتلة عام 1948. هناك عناصر احتقان متعددة على كل الساحات، من الممكن أن تؤدي إلى انفجار كبير، ولذلك الاحتلال يعمل على تأجيل هذا الانفجار بمنع تزامن عناصره، لكنه يدرك أن هذه العناصر ما تزال قائمة وكاملة، وأن هذه المواجهة الواسعة إن لم تحصل اليوم فإنها ستحصل بعد شهور. أعتقد أن المسجد الأقصى سيضعنا هذه المرة على حافة المواجهة، وربما نشاهد عمليات مقاومة كبرى في الضفة الغربية انتقاما له وثأرا لما سيحصل، وبالتزامن معه كما حصل في العام الماضي حينما جاء عضي التميمي ونفذ العمليتين وحصل حصار مخيم شرفات لجواره وحصلت هذه حالة الاشتباك في مدينة القدس. إذا ما استطاعت المقاومة في الضفة الغربية ببؤرها المتحدية التي أخذت تنتشر أن تلتحم مع هذه المعركة، فإننا سنذهب إلى مرحلة مختلفة من المواجهة لم تكن كما حصل في العام الماضي.
ونسأل الله عز وجل أن يحفظ مسجدنا الأقصى المبارك وأن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم. أشكرك جزيلا الدكتور زياد بحيص الكاتب والمختص بشؤون القدس والقضية الفلسطينية. ورح المقاومة بإذن الله تبارك وتعالى قائمة وباقية مع هذا المحتل الصهيوني، وسيتم المدافعة لهذا العدوان الصهيوني بالمرابطين للمسجد الأقصى المبارك وكل المدافعين من أهلنا في جغرافيا الوطن الممتدة من 48 والمدينة المقدسة إلى الضفة المحتلة إلى قطاعنا الباسل إلى أهلنا في اللجوء وإلى كل المحبين للمسجد الأقصى المبارك ولمحور المقاومة ولأمتنا العربية والإسلامية التي لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك. تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، من التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة حسن سمور، من الإعداد والتنسيق الزميل محمد البردويل. تحياتي عبد الرحمن الحسيني، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.
يا أهلنا يا شعبنا يا تاج رؤوسنا.